كارم في مستهل هذا اللقاء المبارك، وهو المجلس الرابع من سلسلة دروس شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى. وكان حديثنا أيها الأحبة في مجلسنا السابق عن الكلام عن حديث أو صفة الاستواء لله عز وجل، والكلام في هذه المسألة وتحرير مذهب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أمام هذه الصفة. وحديثنا هذه الليلة عن موضوع صفة أخرى من الصفات العظيمة لله سبحانه وتعالى التي ثبتت بالسنة، كما أن صفة الاستواء ثبتت في القرآن الكريم، فهذه الصفة وهي النزول ثبتت بالسنة. وإن كان في القرآن شواهد لإثبات هذه الصفة، إلا أن التصريح بها إنما جاء في السنة في حديث ورد رواه أكثر من 29 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث قال عنه الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: هو أغيض حديث للجهمية وأنقض شيء لدعواهم، ألا وهو حديث النزول. فيقول المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا.
أحسنت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة بيان وتحرير مذهب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في مسألة نزول الرب سبحانه وتعالى ومجيئه، فيقول: ويثبت أصحاب الحديث، ويعني بهم أهل السنة والجماعة كما تقدم معنا مرارا، نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله عز وجل، أي علم كيفية هذا النزول. ثم أردف المصنف رحمه الله تعالى بالإشارة إلى بعض الصفات الأخرى التي فيها دلالة على إثبات النزول لله عز وجل، وهي ثابتة بنص كتاب الله العزيز، وهي صفة المجيء وصفة الإتيان لله سبحانه وتعالى. قال: وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا. ثم يقول رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله تعالى: قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا، ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
أحسنت. المصنف رحمه الله تعالى هنا ينقل من رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي الذي أكثر النقل منها في تقرير وبيان عقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهي الرسالة التي كتبها إلى أهل جيلان، وفيها أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، وتلاحظون أنه استدل للنزول بهاتين الآيتين الدالتين على صفة المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى، فهي من الأدلة الدالة على صفة النزول الذي جاء مصرحا به في الأحاديث التي سيأتي ذكرها عند المصنف رحمه الله تعالى. وعليه فإننا نستطيع أن نقول إن النزول الإلهي ثابت بالكتاب والسنة، جاء صريحا في السنة في أحاديث كثيرة، وجاءت آيات في كتاب الله عز وجل تدل على هذا النزول، وهي ما أثبته الله سبحانه وتعالى في العديد من الآيات، وليست هذه الآية فقط، في العديد من الآيات من صفة المجيء والإتيان له سبحانه وتعالى. ثم قال: ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف. فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل. فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به. وهذا يعني تأكيد لما سبق أن أشرنا إليه في أن نصوص الصفات فيها المحكم وفيها المتشابه، فيها المحكم وفيها المتشابه. أما المحكم منها فهي الألفاظ الواردة المعلومة من لغة العرب، وأيضا المعاني المعلومة الواردة في لغة العرب، والمتشابه هي الكيفيات التي احتفظ الله سبحانه وتعالى ولم يكلفنا بها ولم يبينها لنا سبحانه وتعالى. وعليه فإننا نؤمن بهذه النصوص وما دلت عليه من ألفاظ ومعان وكيفيات، وما دلت عليه من ألفاظ ومعان وكيفيات نؤمن بها، ولكننا نعلم الألفاظ ونعلم المعاني من لغة العرب، ونجهل الكيفيات التي لم يبينها لنا الله سبحانه وتعالى ولم يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك حكمة جليلة قد تكون ظاهرة وقد تكون خافية لا نعلمها، وهذا تطبيق لأمر الله سبحانه وتعالى في الآيات من سورة آل عمران التي سبقت الإشارة إلى الكلام عليها فيما تقدم. يقول رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني قال: سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول: سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل قال: حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي قال: حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب قال: حدثنا أحمد بن حمدوية قال: حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي قال: حدثنا محمد بن سلام قال: سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، في كل ليلة ينزل. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف شاء. وفي رواية أخرى هذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له.
أحسنت، بارك الله فيك. هنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض التطبيقات العملية لإيمان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم بهذه النصوص الدالة على صفات الله عز وجل مع نفي الكيفية والتشبيه ومع نفي معرفة كيفية هذه الصفات. ولذلك يذكر هنا بإسناده ما ذكره إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، وهو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ يعني أشكل عليهم كيفية النزول لله سبحانه وتعالى. هذا الأمير سأل عن الكيفية، فماذا كان جواب هذا الإمام المحدث الشهير المعروف؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، يعني لا يسأل عن صفات الله سبحانه وتعالى بالكيف، لا يجوز لنا أن نسأل عن أي صفة من صفات الله عز وجل كيف هي، لأن الصفات هي فرع عن ذات الله عز وجل، وهي تبين حقيقة ذات الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قد حجب عنا معرفة ذاته سبحانه وتعالى وكيفياتها، فلذلك لا يجوز لنا أن نسأل عن أي صفة من الصفات بالكيفية. وقد مرت معنا نصوص الأئمة، الإمام مالك وغيره من الأئمة المتقدمين، في النهي عن السؤال بكيف في مسألة الاستواء التي تقدمت. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية والسؤال عنه بدعة. وهذا أيضا مطابق لكلام إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، وهو قرين الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رحمهم الله جميعا ورضي عنهم، فهو يطابق تماما ما سبق أن ورد عن الإمام مالك وغيره من الأئمة. ثم ذكر إسنادا آخر إلى الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، فقال: سألت، يقول محمد بن سلام أو سلام: سألت عبد الله ابن المبارك في نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، ليلة النصف ينزل في كل ليلة. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف يشاء سبحانه، ينزل كيف يشاء. هذا الأثر أولا فيه إشارة إلى حديث نزول النبي، نزول الرب سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان، وهذا الحديث ورد بأسانيد في مجموعها تصل إلى الحسن، إلى الحديث الحسن أو الصحيح لغيره على خلاف بين أهل العلم، ولكن حديث مقبولة، حديث صحيح، وهو إثبات صفة نزول الرب سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان. وسيأتي ذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذه الأحاديث الواردة في هذه المسألة. وهذا أحد النزولات الثابتة لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قد ورد أو ثبت عنه عدة أحاديث عن الله عز وجل تدل على نزول الرب سبحانه وتعالى، منها النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، وجاءت روايات أخرى في النصف الأول، النصف في بعد نهاية النصف الأول من الليل، وبعضها في الثلث الأول من الليل، وسيأتي الكلام عليها بعد حين إن شاء الله، بعد قليل إن شاء الله حينما نذكر هذه الروايات. لكن أنواع النزول جاء على خمسة أنواع، جاء على خمسة أنواع في كل ليلة، وهذا ثابت متواتر بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة. والأمر الثاني نزوله سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان، وهذا ثابت كما قلنا ورد بأحاديث صحيحة وحسنة. والثالث نزوله سبحانه وتعالى عشية عرفة، عشية عرفة، وهذه سيأتي أيضا لها كلام في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. والرابع النزول لفصل القضاء يوم القيامة، النزول لفصل القضاء يوم القيامة. والخامس النزول لأهل الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. هذه النزولات الخمس كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى بالأحاديث الصحيحة، وسيأتي ذكر بعضها. إذن هنا قضية نزول الرب سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان فهذه ثابتة. لكن ابن المبارك رحمه الله تعالى يستنكر على هذا الرجل الذي يسأل عن نزول الرب سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان، يقول فقط ليلة النصف من شعبان يا ضعيف، إنما ينزل كل ليلة سبحانه وتعالى، إنما ينزل في كل ليلة. فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل؟ وهذه شبهة المعطلة، وهي السؤال عن الكيفية واستغراب كيف ينزل الرب سبحانه وتعالى، لأنهم لا يعرفون من هذه الصفات إلا التشبيه، إلا مشابهة المخلوقين، فيستغربون مثل هذه النصوص ومثل هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلكنه أجابه الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، وذكر أيضا قبل أن يجيب الإمام عبد الله بن المبارك ذكر الشبهة، قال أليس يخلو ذلك المكان منه؟ كيف ينزل؟ يعني فهم أنه عند نزول الرب سبحانه وتعالى من على عرشه الذي دل عليه الاستواء فيما تقدم أنه يخلو منه العرش إذا نزل إلى السماء الدنيا كما صرحت بها الأحاديث. هذه شبهة من المتكلمين المعطلة. فقال عبد الله ينزل كيف يشاء، ينزل سبحانه وتعالى كيف يشاء، لا نعرف نزوله. أقول أيها الأحبة أن شبهة المعطلة أنهم لم يعرفوا من صفات الرب سبحانه وتعالى إلا صفات المخلوقين، فيقيسون الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوقين، ومعلوم أن الخالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المخلوق إذا نزل من مكان خلا منه المكان الذي كان فيه وحل في مكان آخر، فهؤلاء المعطلة الذين لم يقدروا الله حق قدره لم يعرفوا من صفات الله عز وجل إلا ما كان مشابها لصفات المخلوقين، وقالوا إن هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. إذن ما هو الحل؟ الحل أن نرد هذه النصوص وأن نرد هذه الآيات وهذه الأحاديث المتواترة، أو نؤولها بتحريفها عن غير معانيها إلى معان أخرى تبطل معانيها وتبطل ظواهرها الظاهرة. إذن الخطأ الأكبر الذي وقع فيه المعطلة أنهم قاسوا الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق، فجعلوا صفات الخالق مثل صفات المخلوق، وجعلوا ما كان لازما لصفات المخلوقين هو لازم لصفات الخالق سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي جرهم إلى التعطيل والتأويل والتحريف الذي وقعوا فيه. هنا أحب أن أنبه إلى قضية مهمة يا أخوان، وهي يعني تحل كثيرا من الإشكالات التي ترد في مثل هذا الموضوع، وهي أن لوازم الأسماء والصفات ثلاثة، لوازم الأسماء ولوازم الصفات ثلاثة، لازم ثابت للاسم والصفة بصرف النظر عمن أضيف إليه، ولازم ثابت للصفة عند إضافتها إلى الخالق سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يتصف بها المخلوق، ولازم للصفة عند إضافتها إلى المخلوق والخالق يجل ويتنزه سبحانه وتعالى عنها أن يتصف بها. نقرب الصورة، صفة السمع لله سبحانه وتعالى، لازم صفة السمع أن يكون مدركاً للمسموعات، وصفة البصر لازم من اتصف بهذه الصفة أن يكون مدركاً للمبصرات سواء كان الخالق سبحانه وتعالى أو المخلوق، وهذا اللازم لكل من اتصف بشيء من هذه الصفات. أما الصفة اللازمة للمخلوق والتي يتعالى ويجل عنها سبحانه وتعالى، فمثلا صفة الطعام والشراب لحياة المخلوق، الحي من المخلوقين لا بد أن يكون طاعما شاربا، صفة التنفس مثلا، صفة العلم للمخلوق لا بد أن يسبقها جهل فيتعلم فيكون عالما، هذه الصفات ثابتة للعلم عند إضافتها للمخلوق، والرب سبحانه وتعالى يتجلى ويتجلى وتقدس عن أن يتصف شيئا بشيء من هذه أو أن يلزمه شيئا من هذه اللوازم. فالله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة والنوم لازمة للصفة عند إضافتها للمخلوق. الله سبحانه وتعالى لم يسبق علمه سبحانه وتعالى الجهل حتى يتعلم فيكون عالما، فإذا من لوازم الصفة عند إضافتها للخالق سبحانه وتعالى مثل أزلية علم الله سبحانه وتعالى وأوليته التي لم يسبقها جهل، ومثل غناه المطلق سبحانه وتعالى عن أي شيء للحياة وللعلم ولغيرها من الأمور. هذه لازمة للصفة عند إضافتها للخالق سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تكون أن يتصف بها المخلوق. وهكذا دواليك. فبالنسبة لصفة النزول، رأوا أن من لوازم إثبات الصفة خلو العرش، ونحن نقول هذا اللازم هل هو لازم للصفة عند إضافتها للخالق أو لازم للصفة عند إضافتها للمخلوق؟ لا شك أن هذا اللازم لازم للصفة لصفة المخلوق، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. ولذلك فإن هذه اللوازم غير واردة عند إضافة الصفة إلى الخالق سبحانه وتعالى، ولذلك لا يجوز أن يسأل عنها وأن تورد وأن يقال كيف ينزل، ما دام أنه ينزل يخلو منه العرش، وهذا يعني أمر يعني غير ممكن. لذلك فإن هذه اللوازم هي ثابتة للصفة عند إضافتها للمخلوق، أما الخالق سبحانه وتعالى فإنه يتنزه عنها ولا تلزمه. وهكذا دواليك قضية الاستواء على العرش، يقولون يلزم من إثبات هذه الصفة حاجة الرب سبحانه وتعالى إلى العرش، ويلزم من هذه الصفة أن يكون العرش محيطا بالخالق سبحانه وتعالى. نقول هذه اللوازم لازمة للصفة عند إضافتها للمخلوق، أما الخالق سبحانه وتعالى فلا يقاس بشيء من مخلوقاته أبدا، ولا يلزمه شيئا من لوازم المخلوقات، ولا يلزمه سبحانه وتعالى شيئا من لوازم المخلوقات. فهذه اللوازم التي يريدها المعطلة هي اللوازم الواردة على الصفة عند إضافتها للمخلوق، أما الرب سبحانه وتعالى فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أرجو أن تكون واضحة هذه القضية. إضافة إلى هذا الجانب، سبب ضلالهم كما قلنا هو قياس الخالق تعالى على المخلوقين، فجعلوا اللوازم اللازمة للمخلوق هي ثابتة للخالق، فلذلك نفوا الصفات. وهذه قمة التشبيه للخالق سبحانه وتعالى، أن يجعلوا الخالق سبحانه وتعالى في مثل المخلوق فيقيسونه على المخلوق، ثم بعد ذلك يضطرون إلى تأويل هذه الصفات، وهذا من باب قياس الخالق على المخلوق، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. هم يقولون أو بعض الناس يقول قياس الغائب أو قياس الغائب على الشاهد، وهذا التعبير غير مسلم وفيه نظر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى شهيد لا يغيب سبحانه وتعالى، فلا يجوز لنا أن نصف الله بأنه غائب، بل هو شهيد، ومن أسمائه الحسنى الشهيد سبحانه وتعالى. لكن نقول قياس الخالق سبحانه على المخلوق، وإن كان يمكن أن تحمل على معنى صحيح ومعنى الغائب في معناهم، من غاب عن الأنظار سبحانه وتعالى فالله لا يرى في الدنيا كما هو معروف، فيعنون بالغائب يعني ما كان غائبا عن الأنظار. لكن نحن يجب أن تكون عندنا حساسية ودقة في إطلاق الألفاظ عن على الله سبحانه وتعالى في الإثبات أو النفي، فلا نثبت إلا ما أثبته الله، ولا ننفي إلا ما نفاه الله سبحانه وتعالى. أعود إلى شبهتهم في قياس الخالق على المخلوق تعالى الله سبحانه وتعالى، وهم أنهم لم يفهموا من الصفات التي جاء ذكرها في الكتاب أو السنة إلا ما يشابه صفات المخلوقين، فلذلك عطلوا هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى لقصر نظرهم وعدم تقديرهم الله حق قدره عز وجل. أذكر يعني مثال أو طرفة في هذا المقام، وهي تنطبق تماما على هؤلاء المعطلة الذين لم يعرفوا من الوجود إلا هذا المخلوق، فيقيسون الخالق سبحانه وتعالى على هذا المخلوق. هذه الطرفة يقولون حكاية، يعني يقولون إن رجلا ولد أعمى منذ ولادته، وفي لحظة فتح الله بصره لحظة واحدة فقط، وهذه اللحظة لم يرى من الوجود إلا رأس ديك، لم يرى من الوجود إلا رأس ديك، ثم انطفى بصره. فكان كلما يعني أخبر عن شيء ليس في ذهنه ولم يرى إلا رأس الديك، قال كيف هو من رأس الديك؟ إذا ذكروا الجمل قال الجمل كيف هو من رأس الديك، أكبر ولا أصغر؟ إذا ذكر الجبل كيف هو من رأس الديك؟ لماذا؟ لأنه لم يعرف ولم يرى من الوجود إلا رأس الديك، فيقيس كل شيء على رأس هذا الديك. فهؤلاء المتكلمون لم يعرفوا من الوجود إلا هذا المخلوق، فكلما ورد نص عن الله سبحانه وتعالى قال كيف هو من هذا المخلوق، فيجعلون ما هو لازم للمخلوق لازما لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا من قلة وعيهم وضعف إدراكهم، نسأل الله العافية والسلامة. قال يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ وهذه قضية، هذه مشكلة، وهذا سؤال يرد. إذا قلنا بإثبات النزول للرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، فهل يخلو منه العرش؟ هذا سؤال يرد. أهل العلم من هذه المسألة طائفة قالوا لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا شيئا في ذلك، لم يقل يخلو ولم يقل لا يخلو، فنسكت كما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن القول بخلو العرش أو عدمه هذا قول مبتدع لم يرد في كتاب ولا في سنة، فلذلك نسكت عنه، وهذا قول لبعض أهل الحديث، ومنهم عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. طائفة أخرى قالوا يخلو منه العرش. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى لم يبلغنا إلا عن طائفة قليلة من أهل الحديث الذين قالوا إنه يمكن أن يخلو منه العرش. الطائفة الثالثة وهم جمهور أهل السنة والجماعة أهل الحديث قالوا لا يخلو منه العرش، نزول يليق بالله عز وجل، ولا يلزم من هذا النزول أن يخلو منه العرش سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها، وبه قال جمهور أهل الحديث. قال الإمام أحمد في رواية مسدد بن مسرهد وأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة ولا يخلو منه العرش، ولا يخلو منه العرش. لماذا قالوا لا يخلو منه العرش؟ لأن الاستواء على العرش قد ثبت عن الله سبحانه وتعالى، والنزول قد ثبت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم من إثباتنا النزول الإلهي أن ننفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى من الاستواء على العرش. فلذلك نقول إن نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا لائق به، لكن لا يلزم من ذلك أن يخلو منه العرش الذي ثبت بنص الكتاب العزيز في كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا قول جماهير أهل السنة والجماعة من أهل الحديث والفقهاء وغيرهم، وهو الصواب إن شاء الله. هذا بالنسبة للكلمة التي قالها هنا أليس يخلو ذلك المكان منه، هذه هي الشبهة التي ترد على المتكلمين إذا قالوا قلنا إن نزل فإنه يلزم من ذلك خلو العرش، فهذا الجواب عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله ابن المبارك قال للرجل إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له، سلم، لا تقيسه على بعقلك ولا بمقاييسك ولا بموازينك ولا برأيك ولا بغير ذلك، ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل هو التسليم، فاخضع له، فاخضع له. وهذا هو معنى الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد لأمره سبحانه وتعالى، هذا هو معنى الإسلام. وقد مرت معنا النصوص في هذا المعنى فيما تقدم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول: سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهوية، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل: أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: عز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟
من يمنعه اليوم؟ أحسن. هذا أيضا بعض القصص والحوادث التي حصلت لأئمة السلف رحمهم الله تعالى، لما انتشرت قيلة مقالة المعطلة ويعني إنكار مثل هذه النصوص والصفات عن الله سبحانه وتعالى، فهذا أحد قواد هذا الأمير عبد الله بن طاهر يعني يقول: أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ الشبهة عندهم: كيف ينزل؟ قال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول، لأن هذا معطل يثبت صفة العلو لله عز وجل، فأراد أن يأخذ به يعني شيئا فشيئا. قال: أولا أثبت صفة العلو لله عز وجل حتى أبين لك كيف ينزل. قال: أثبتت صفة العلو، أثبت أنه فوق. قال: ما دام أنه فوق، فقال له الرجل: أثبته فوق. فقال له إسحاق: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فاعترض الأمير، قال: هذا يوم القيامة. قال: ومن يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ يعني رد عقلي منطقي، الذي يجيء يوم القيامة، ما دام أنك تثبت أن مجيء الله سبحانه وتعالى ممكن يوم القيامة، فما الذي يمنعه الآن وفي هذه الدنيا؟ فألجمه الحجة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة. قال المصنف: أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك حاء قال: حدثنا أبو بكر بن زكريا قال: حدثنا أبو حاتم المكي بن عبدان قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: وفيما قرأت على ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك حاء وحدثنا أبو بكر بن زكريا قال: أخبرنا أبو القاسم عبيد بن عبد الله بن باكوية قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ولهذا الحديث
المصنف رحمه الله تعالى ذكر خبر نزول الرب سبحانه وتعالى، وذكر جزءا من الأحاديث الواردة والروايات الواردة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وسبق أن أشرت أن الحديث ثبت عن 29 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعلى درجات التواتر، يعني بلغ مبلغا من التواتر ما بلغه غيره من الأحاديث. والمصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر في هذا الكتاب رواية 13 صحابيا لهذا الحديث كما سيأتي استعراضها. هنا إشارة فقط في عبارة حاء وحدثنا، هذا رمز يستعمله المحدثون بمعنى تحويل الإسناد من طريق إلى طريقة أخرى، فحاء هنا رمز للتحويلة، أي تحول الإسناد من طريق إلى طريق آخر يلتقي في نهاية الإسناد في الاسم الشيخ الذي وقف عليه الحديث. فمثلا هنا قال: أخبرنا أبو علي زاهر، إلى قوله: حدثنا مالك، ثم حول الإسناد قال: وحدثنا أبو زكريا، إلى أن وصل إلى مالك حيث انتهى الإسناد الأول، ثم حول تحويلة ثالثة إلى مالك، ثم اشتركت الأسانيد الثلاثة بعد مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة. هذا معنى حاء التحويلة التي تلي في الإسناد. أيها الأحبة، هنا قضية مهمة جدا، وهو أن المهتمين بالجوانب العقدية يمر عليهم هذا الحديث ويتكلمون في إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى، وهذا حق، ويعني من العلم الذي يجب الاهتمام به وتأصيله وإقراره والإيمان به لأنه صفة الرب سبحانه وتعالى، لكن يجب ألا نغفل عن معاني وفقه هذا الحديث، وهي المعاني التي تستنبط من نزول الرب سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر. ثم هذه الأسئلة وهذه الأمور التي يقولها الله عز وجل: هل من داع؟ هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ ثم ينظر إلى حاله وأحوال المسلمين في تفريطهم في هذه الفرصة، أن الله سبحانه وتعالى يتجلى عز وجل وينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويسأل الناس: من اللي يسألني؟ من الذي يدعوني؟ من الذي يستغفرني؟ وواقع الناس، كان الناس في مثل هذا الوقت في نوم وسبات إلا من رحم ربك، أما الناس الآن فهم في هذا الوقت في لهوهم وأمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى في أكثر الأحوال، والله المستعان. أذكر هنا يعني لطيفة نستفيد منها حينما يرد معنا مثل هذا الحديث. فعن الحسن بن زياد قال: أخذ الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى بيده فقال: يا حسن، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: كذب من ادعى محبتي، كذب من ادعى محبتي، فإذا جنه الليل نام عني، فإذا جنه الليل نام عني. الذي يدعي محبة الله سبحانه وتعالى، فإذا جن الليل وصار تنزل لله، غفل عن الله عز وجل إما بنوم أو بغيره، الله المستعان. نعم.
قال المصنف: ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة، رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، حاء ورواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، وعبيد بن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وعبد الأعلى بن أبي مساور وبشير بن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة.
نعم، تلاحظ أن هنا ذكر ست طرق كلها إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا دليل على اهتمام المسلمين برواية هذا الحديث وانتشاره واستفاضته، استفاضة يعني تقطع قطعا جازما بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك بدأ في ذكر الأحاديث الواردة عن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال المصنف: وروي هذا الخبر من غير طريق أبي هريرة، رواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت، وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله، وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب، وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، ومحمد بن كعب عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء، وأبو الزبير عن جابر، وسعيد بن جبير عن ابن عباس، وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. وفي رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح.
أحسنت. المصنف رحمه الله تعالى هنا مجموعة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث، منهم بعد أن ذكر رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بطرقها المختلفة، رواية جبير بن مطعم عن أبيه، رواية عبادة بن الصامت، جابر بن عبد الله، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، أبو الدرداء، جابر ومر معنا، ابن عباس، عائشة، أم سلمة رضوان الله تعالى عنهم، كلهم رووا هذا الحديث. هؤلاء حوالي 13 يعني صحابي أو 11 صحابي، سيأتي 2 أو 3 فيما سيأتي ممن ذكر. وأقول بالإحصاء بلغ عدد الذين رووا هذا الحديث من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم 29 صحابيا. يقول، وهذه ليست في النسخة التي بين يديك، قال: كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد، وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم، كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو روى كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. قال: فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. العبارة غير موجودة عندك. فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. قال: وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. قال: وهذا لفظ أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة. وفي رواية جاء بلفظ آخر، لفظ آخر قال: وفي رواية
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داء فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره، وهي ثم يبسط يده فيقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم.
سبحان الله. نعم، هذا لفظ آخر للحديث، لأن الحديث الأول كما تلاحظون أنه في ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الأخير أو الآخر، وهذه أكثر الأحاديث على ثلث الليل الآخر. جاءت بعض الأحاديث مثل هنا، قال: إذا مضى نصف الليل أو ثلثه، إذا مضى نصف الليل أو ثلثه. وجاءت أحاديث أخر بلفظ الثلث الأول، إذا مضى الثلث الأول من الليل. وجاءت أحاديث بلفظ إذا مضى نصف الليل. فالأحاديث التي جاءت الروايات وكلها صحيحة، لكن أشهرها وأكثرها هي ثلث الليل الأخير. ولذلك قال: فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله، لأن أكثر الروايات أثبتت النزول في الثلث الأخير. لكن الروايات كما قلت جاءت على 6 أنحاء. روايات وهي أكثرها قالت: حين يبقى ثلث الليل الأخير. وروايات قالت: إذا مضى ثلث الليل الأول. وروايات قالت: الثلث الأول أو النصف، كما هنا أو النصف. ورواية قالت: إذا مضى نصف الليل. ورواية قالت: النصف أو الثلث الأخير. ورواية أطلقت ولم تحدد. فهي 6، جاءت الروايات على 6 أنحاء. ما هي طريقة الجمع، أو كيف نجمع بين هذه الروايات؟ قالوا: المطلقة محمولة على المقيدة التي لم تحدد، فهذه محمولة على التي قيدتها بوقت معين. والتي بأو، جاءت بأو مثل هذه الرواية: إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه. فإن كانت أو للشك فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه، وإن كانت للتردد بين حالين فيجمع بين الروايات بأن ذلك بحسب اختلاف الأحوال كما قال أهل العلم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجمع: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر النزول أيضا إذا مضى ثلث الليل الأول، أيضا يعني إضافة إلى الثلث الأخير، إذا مضى ثلث الليل الأول، وإذا انتصف الليل، فقوله صلى الله عليه وسلم حق وهو الصادق المصدوق. ويكون النزول أنواعا ثلاثة، إذا مضى ثلث الليل الأول إذا انتصف، وهذا أبلغ من ثلث الليل الأول. ثم إذا بقي ثلث الليل الأخير وهو أبلغ الأنواع الثلاثة، وعليه أكثر الروايات، وعليه أكثر الروايات، وهذا هو الأقرب للجمع بين هذه الروايات التي وردت وكلها صحيحة. فإما أن نقول إن تعدد النزول قد يكون في الثلث الأول، في النصف، في الثلث الأخير، وهذا أقرب، وهو فيه إعمال لجميع الروايات الصحيحة. ومعروف أن القاعدة تقول إن إعمال الجميع أولى من رد بعضها، أولى من رد بعضها، لكن نظرا لكثرة واستفاضة روايات الثلث الأخير فهذه آكد وأبلغ. ولذلك كانوا كما قال المصنف رحمه الله تعالى يفضلون صلاة آخر الليل على أوله، يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. بعضهم قال لا، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف الأحوال، فثلث الليل الأول هنا يختلف عن ثلثه في مصر مثلا، عن ثلثه في المغرب، إلى غير ذلك من اختلاف الأحوال. نقول هذا الاختلاف، وهي شبهة قد تطرح أحيانا، نقول هذا الاختلاف وارد على التنزل بالنسبة للمخلوقين، أما الله سبحانه وتعالى فلا ندري كيف يكون تنزله سبحانه وتعالى. وعليه فإنه في كل ثلث أخير من الليل في أي مكان من الدنيا فثم تنزل الرب سبحانه وتعالى، كيف لا ندري، لأنه ليس كتنزلنا، فلذلك لا نقيسه بمقاييسنا. كن في أمريكا أو في اليابان أو في أي مكان، إذا كان ثلث الليل الأخير فهو وقت التنزل الإلهي في ذلك المكان، كيف يكون الله أعلم، لا نقيسه بتنزل المخلوقين حتى نقول إنه يلزم من ذلك أن يكون كما يقول بعضهم نسأل الله العافية، يلزم من ذلك أن يكون نازلا صاعدا، تعالى الله، هذا قياس للخالق على المخلوق، والله منزه عن مشابهة المخلوقين، وهذا هو عين التشبيه. وإنما نقول إن التنزل حقيقي، كيف هو الله تعالى أعلم، ولا نشغل أنفسنا ولا نجادل في قضية كيف يكون هذا التنزل مع اختلاف المطالع واختلاف ثلث الليل في الأرض من بلد إلى آخر ومن زمن إلى آخر. نعم، تفضل. نعم، أولا الرواية السابقة قالوا في رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره، وهي ثم يبسط يديه سبحانه وتعالى فيقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم سبحانه وتعالى، هذه الزيادة صحيحة في صحيح مسلم، فهي زيادة صحيحة. أما هذه الرواية الثالثة وهي رواية أبي حازم عن أبي هريرة، فهذه الرواية فيها نظر، وفي إسنادها كلام، وفي متنها أيضا كلام. لماذا؟ لأنه قال فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلان الجن والإنس، قال وذلك حين تصيح الديكة وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مخرج في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، فإنها رأت ملكا. هذه رواية صحيحة وهي مخالفة لما ذكر في هذه الرواية الضعيفة التي سبقت الإشارة إليها. نعم، الله المستعان. الآن ما نسمع الديكة إلا كان يمكن في الجوالات. نعم، أما الحمير يعني من باب النكتة، يعني الصغار والأطفال الصغار مع حتى الحمير ما عاد يعرفونها، ومن كثرة ما يسمعون يا حمار يا هذا حمار، هذا يعني في السبة للشخص. يقول أحدهم مر في طريق صحراوي فرأى حمارا حقيقيا فقال لأبنائه: انظروا هذا الحمار. قال: يبا وشو مسوي؟ ليش يقولون الحمار هذا وشو مسوي؟ ما يعرفون حتى الحمير للأسف. نعم تفضل. نعم الرواية السابقة في نزول الرب سبحانه وتعالى عشية عرفة أيضا هذا ثابت وهو أحد التنزلات الإلهية لله سبحانه وتعالى كما مر معنا وهو ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. النص الثاني: إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاه، وجاء بحرف أو، هذا دليل على أنه إما للتردد أو للشك، والجازم مقدم على الشك. نعم. نعم هذا الحديث فيه فائدتان. الفائدة الأولى في قوله هبط بدل ينزل أو نزل، وهذا دليل على ماذا؟ على أن النزول نزول حقيقي، على أن النزول نزول حقيقي لله سبحانه وتعالى، ليس كما يقول المؤولة نزول أمره أو نزول ملائكته أو غير ذلك من العبارات. نعم. فالأمر الثاني أن في هذا الحديث فيه عبارة شاذة في قوله حتى تطلع الشمس، والمحفوظ حتى يطلع الفجر وليس الشمس، فهذه الرواية شاذة، المحفوظ حتى يطلع الفجر. نعم.
هل من ذلك مجيبا؟ هل من مستغفر فأغفر
الله أكبر. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه يسألهم ويتقرب إليهم سبحانه وتعالى، ويطلب منهم أن يدعوه، أن يستغفروا، أن يشكو إليه المظالم، أن يشكو إليه الحاجات، أن يسألوه ما يحتاجون إليه سبحانه وتعالى ليقضيه. ووعد الله سبحانه وتعالى أن يقضي وأن يستجيب، ووعد الله لا يخلف سبحانه وتعالى. نعم. نعم، هنا تلاحظ أنه ذكر الثلث مطلقا ولم يحدده لا بالأول ولا بالأوسط ولا بالأخير. نعم، وقلنا إن المطلق محمول على المقيد. نعم. نعم، وهذه الرواية أيضا صحيحة في مسلم، وفيها زيادة أنا الملك، أنا الملك، عن الروايات الأخرى. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر بعضا من ألفاظ الروايات الكثيرة جدا، وكلها كما تلاحظون تثبت صفة النزول لله سبحانه وتعالى في هذا. نعم. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر بعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم. ينزل بلا كيف، فهذه أثر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو مؤيد لما سبق أن أشرنا إليه، إلى أن الأئمة الأربعة كلهم من مثبتة الصفات وليسوا من المعطلة. فهذا النزول الذي أجمع عليه كل المتكلمين في رده وفي تأويله، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يثبت الصفة بلا كيف، يعني لا نعرف كيف نزوله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، هذا هو يعني تقرير وبيان مذهب أهل السنة السلف الصالح في هذه الصفات. قال مثلا من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي. ما معنى التخلي والتملي هنا؟ التخلي يعني أن يخلو منه مكان، والتملي أن يملأ مكانا آخر. لماذا؟ لأن التخلي والتملي هذه من صفات المخلوقين، وهذه من لوازم النزول وبالنسبة للمخلوقين. فالله سبحانه وتعالى نثبت له الصفة من غير إلزامات القائلين باللوازم التي هي من لوازم صفات المخلوقين. فقولهم من غير يعني من غير أن يكون نزول مثل نزول الخلق بالتخلي، يعني يخلو من العرش، والتملي أي تمتلئ منه السماء الدنيا. فهذه يعني لا يجوز السؤال عنها، ولا يجوز اعتقادها أيضا، لأن هذه من لوازم صفات المخلوقين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن حزين في كتابه التوحيد الذي صنفه، وسمعت من حافظه أبي نعم، هنا يسوق كلام الإمام بن خزيمة رحمه الله تعالى في أن الذي أخبرنا بالنزول هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى، ولم يبين لنا كيفية هذا النزول، لأنه لو كان لنا فيه مصلحة لبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما وقد سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يلزمنا ويجب علينا أن نسكت عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما مر معنا في قصة الأدرمي، فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي القاعدة عند أهل السنة في هذه الصفات، وهو إثبات ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك ولا ننقص. نعم، وهو منهج واضح جلي بعيد كل البعد عن ما يزعمه ويظنه المتحذلقون من المتكلمين بأنه من المتشابه أو من التشبيه لله سبحانه وتعالى، فيعني يأتون إلى مثل هذه النصوص الثابتة الجلية الواضحة ويردونها ظنا من ذلك أن فيه تنزيه لله سبحانه وتعالى. نعم. تقول نعم اليوم، يوم ينزل الله تعالى فيه، نعم اليوم. نعم، وهذا إثبات لصفة النزول لله في عرفة. نعم نعم. بني كلب، معز بني كلب، بعدد شعر معز بني كلب. نعم، هذا الحديث بهذه الرواية وإن كان صحه الترمذي رحمه الله تعالى إلا أنه ضعيف بهذا اللفظ، وتكلم عليه أهل العلماء وأهل العلم، ويعني انتقدوا الترمذي في تصحيحه لهذا الحديث، مع أن أصل الحديث صحيح في أن الله سبحانه وتعالى ينزل في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ويغفر لكل موحد إلا من كان مشركا أو قاطع رحم أو عاق. الثلاثة هؤلاء يقال أنظر هؤلاء أو هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. هذا الحديث دائر بين الحسن والصحيح على خلاف بين أهل العلم، وهم مجمعون على قبوله، على قبول هذا الحديث. وعليه فإنه يؤخذ من ذلك إثبات صفة النزول لله ليلة النصف من شعبان، لكن مع ثبوت نزول الرب سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان فإنه لا يجوز أن تخصص ليلة النصف من شعبان بعبادة دون غيرها كما يفعله كثير من المبتدعة، فيتركون النصوص الواضحة الجلية البينة التي أثبتت أن الله ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ثم يأتون إلى مثل ليلة النصف من شعبان ويبتدعون بدعاً إما عمرة أو صلاة معينة أو كيفيات معينة في الذكر والدعاء أو غير ذلك من أنواع الدعاء، ظن منهم أن ذلك مما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى زلفى، وهذه من البدع التي لا تجوز. فمع ثبوت نزول الرب سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان، إلا أنه لا يجوز أن تخصص بعبادة لم يرد بها النص الشرعي، بعبادة خاصة في مثل هذا الوقت، وعليه فليتنبه إلى هذا. فالذين قالوا بصحة حديث نزول الرب سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان لا يقولون بإيش؟ بما يفعله المبتدعة من تخصيص هذه الليلة بعبادات لم ترد عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هذه من البدع المنكرة. نعم. انتظر حتى يؤذن. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث لأنه من رواية رفاعة بن عرابة الجهني، وهذا لم يذكره في الروايات السابقة. والحديث له قصة. يقول: صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يأذن لهم عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال شق الشجرة التي يلي النبي صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الشق الآخر؟ يعني أنكر عليهم استئذانهم وانصرافهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففهم لما قال هذا، عرفوا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة استئذانهم. قال: فلا يرى من القوم إلا باكيا. صحح العبارة إذا كانت عندك فيها خطأ. فلا يرى من القوم إلا باكيا، لأنهم أغضبوا النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة استئذانهم. قال: يقول أبو بكر الصديق: إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه. يعني الذي يستأذنك يا نبي الله بعد هذا الكلام إنه لسفيه. نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف قال: والذي نفسي بيده، أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم يسدد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، ثم يسدد إلا سلك به في الجنة. إلا سلك به في الجنة. قال: ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ووالدين منهم. قال: وإني لأرجو ألا يدخلوها حتى يؤمنوا، ومن صلح من أزواجهم وذرياتهم يساكنهم في الجنة، ومن صلح من أزواجهم وذرياتهم يساكنهم في الجنة، يعني المؤمنون يساكنهم في الجنة من صلح من أزواجهم وذرياتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه بمثل ما سمعتم. نعم، والحديث صحيح، الحديث صحيح. نعم، يقول رحمه الله:
لما أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق، لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق، ذوات الخلق تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا، ولعنهم الله لعنا كبيرا.
نعم، المصنف رحمه الله تعالى هنا يعني يلخص كلام أهل السنة في هذه المسألة وكلام السلف في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام: يظهر أن هذه العبارة أنها من النساخ، والمراد المؤلف أبو عثمان، وهو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عصره. قلت: هذا دليل على أن المراد بشيخ الإسلام هو المصنف. فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبل الخبر، لا مجال إلا القبول والتسليم، وأثبت النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه سبحانه وتعالى. قال: ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا، ولعنهم لعنا كثيرا. يعني هذا يعني الجواب على من سأل عن كيفية الصفات. كيف العلم بكيفية الصفات فرع عن العلم بكيفية الذات، وكون كيفية ذاته سبحانه وتعالى غير معلومة فكذلك الصفات غير معلومة. نعم، تعبناك اليوم، أقول تعبناك اليوم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري، وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة، وأبو حفص هذا كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني. قال أبو عبد الله عن ابن أبي حفص هذا عبد الله بن عثمان، وهو عبدان شيخ مرو.
سمعت عبد الله بن عثمان وهو عبدان، سقط عندك. قال أبو عبد الله،
قال سمعت عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مرو يقول: سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول: قال حماد بن أبي حنيفة: قلنا لهؤلاء: أرأيتم قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فهل يجيء ربنا كما قال، وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا: أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك، ولا ندري كيف جيئته،
كيفية
ولا ندري كيفية مجيئه، كيفية مجيئه. فقلنا لهم: إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته، ولكن نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء، أن الملك لا يجيء صفا صفا، ما هو عندكم؟ قالوا: كافر مكذب. قلنا: فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب.
نعم، وهذه يعني رواية عن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى صاحب أبي حنيفة، وفيها إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى بلا كيف، وفيها أيضا إشارة إلى شبهة المفوضة الذين يفوضون المعاني حينما قالوا: أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عني بذلك، يعني لا نعرف معنى مجيئه. فأنكر عليهم هذا النفي، وهو نفي المعنى، فأنكر عليهم. قال: فقلت لهم: إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. وهذا يعني نص مهم جدا في التفريق بين تفويض المتكلمين وهو تفويض المعاني، وبين تفويض أهل السنة وهو تفويض الكيفيات. فهنا رد عليهم ردا صريحا في هذه المسألة. قال: أرأيتم من أنكر أن الملك يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا: كافر. لماذا؟ لأنه كذب القرآن، كذب صريح القرآن. قلت: فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. نعم.
عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا قال لك الجهمي: أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه، فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء.
سبحانه وتعالى. طبعا أبو حفص البخاري الذي ذكره هنا قال وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة، هو ابن الزبرقان، كان ثقة إماما ورعا زاهدا، له مؤلفات منها الأهواء والاختلاف، ومنها الرد على اللفظية، ومنها مقدمة في الفروع. توفي في رمضان سنة 64 و200 للهجرة رحمه الله تعالى. للأسف أن هذه الكتب كلها مفقودة. ذكر البخاري رحمه الله تعالى في كتابه قال: ذكر إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل ابن عياض يقول: إذا قال لك الجهمي: أنا لا أؤمن برب ينزل عن مكانه أو يزول عن مكانه في بعض الروايات، فقل أنت، وهذا من الرد على الجهمية، كيف نجادلهم ونرد عليهم؟ قال: قل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، برب يفعل ما يشاء. هذه فقط يعني يمكن أن نشير ونختم بها الحديث في كلامهم أنه يزول عن مكانه تعالى الله، يعني عبارة الحركة والانتقال، هل يجوز إطلاقها على الله عز وجل ولا لا؟ ما دام أن أثبتنا النزول والمجيء والإتيان، هل يجوز لنا أن نثبت الحركة والانتقال للرب سبحانه وتعالى أم لا؟ هذه اللفظة وهذه العبارة قال بها الدارمي وحرب الكرماني من أهل السنة، وبقية أهل السنة، جمهور أهل السنة يمنعون من مثل هذه اللفظة، ويقولون وهذا هو الصواب وهذا هو الأسلم، ويقولون نقتصر على ما ورد به النص. النص جاء بلفظ النزول، وجاء بلفظ هبط، وجاء بلفظ المجيء، ولا جاء بلفظ الإتيان، فما جاء به الشرع في الكتاب والسنة نقول به، وما لم يرد في الشرع فلا نقول به، وهذا هو الصواب. جمهور أهل الحديث والفقهاء يقولون لا نقول في ذلك لا نفيا ولا إثباتا، لا نقول بالنفي ولا إثبات، وإنما نقول بما ورد به النص، وهذا هو الأسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمنصوص عن الإمام أحمد إنكار نفي ذلك، ولم يثبت عنه لفظ الحركة، ينفي إنكار نفي ذلك ولم يثبت عنه لفظ الحركة. ولما سمع شخصا يقول: ينزل بغير حركة ولا انتقال، هذا يقول بعض المتكلمين، ينزل بغير حركة ولا انتقال ولا تغير حال، أنكر أحمد ذلك وقال: قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كان أغير على ربه منك. قل كما كان، كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو أغير على ربه منك. النبي صلى الله عليه وسلم أغير منا على تنزيه الله سبحانه وتعالى بلا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بنزول الرب سبحانه وتعالى بما كيف شاء، بما يليق به سبحانه وتعالى، فنقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد على ذلك ولا ننقص، فلا نثبت الحركة والانتقال ولا ننفيها، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم وأحكم. هناك يعني يمكن الليلة مشينا قطعنا وأتعبنا القارئ جزاه الله خير، لكن نحاول إن شاء الله يعني تغطية كامل الكتاب، ونستسمحكم عذرا أننا قد نأخذ مكان فضيلة الشيخ بعد العشاء في الغد، وبعده من أجل إكمال الكتاب إذا يسر الله سبحانه وتعالى مكان الأخ محمد الجيزاني. هنا أسئلة كثيرة لعلنا يعني نقف على شيء منها، وإذا حان وقت الإقامة فأخبرنا. يقول: إذا كان النزول معناه معقول عندنا فكيف نوفق بين قوله وقول مالك رحمه الله: الاستواء معلوم أي معناه، فهل معنى النزول عندنا الذي هو من فوق إلى أسفل هو نفس المعنى الثابت في الحديث؟ نعم، النزول معروف في معنى في لغة العرب، فنقول فيه ما نقول في الاستواء. نعم. يقول أحد الإخوة السائلين: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام أنهما في يوم القيامة، فيكون الاستدلال بهما على صفة المجيء لله تعالى ليس في هذه الدنيا وإنما يوم القيامة، فما توجيهكم؟ ورد أن الذي أثبت المجيء يوم القيامة ما الذي يمنعه أن يأتي في يوم في هذه الحياة الدنيا، وقد أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إثبات لصفة المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن هذا المجيء والإتيان والنزول على ستة أنحاء وأنواع، ذكرنا منها هذين في يوم القيامة، ومنها النزول الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا. فالذي يأتي ويجي يوم القيامة قادر على أن ينزل في هذه الحياة الدنيا كما مر معنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى. يقول: قرأت في إحدى المجلات، ويكفي أنها في مجلة، أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فسر قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي يجيء أمره، ونسبه الكاتب إلى كتاب الهداية أو البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى. حتى لو قال الإمام أحمد هذا الكلام فإن الكلام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الروايات في نسبة التأويل للإمام أحمد وغيره فهي روايات لا تصح بحال. وتذكرون يعني جاء عن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ألف الواسطية وكانت المناظرة في هذه المسائل الصفات، قال إنه قرأ 100 تفسير عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لم يقف على واحد منهم يؤول آية من آيات الصفات البتة. ولذلك فإن المتأخرين من أتباع المذاهب الأربعة نسبوا إلى الأئمة أقوالا لا تصح عنهم البتة، وهذه موجودة، وهناك كتاب وهي أصله رسالة علمية لمرحلة الدكتوراه في بعنوان براءة الأئمة الأربعة عما نسب إليهم من أقوال أهل الكلام أو نحوه، معناه الأقوال التي نسبها المتأخرون من أقوال للأئمة الأربعة وهي لا تصح لهم البتة، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الحميدي. براءة الأئمة الأربعة عما نسبه المتكلمون ايش؟ طيب، المهم هذا موضوع. نعم. يقول: في أي ساعة ينزل الله إلى السماء الدنيا؟ في الثلث الليل الآخر كما هو الظاهر من النصوص. هذا يقول الليل ثلث الليل يتغير، أجبنا عليه. بعض الأسئلة طويل ما يمدينا نقرأ. يسأل يعني ثلث الليل احسب الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر واقسمها على ثلاثة، يبدأ ثلث الليل الآخر. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54342267.